رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 89 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زال الحديث موصولا مع اسم الله الودود جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم هذا الاسم لغة، وبينا أدلته من القرآن، وبينا معناه في حق الله تعالى. وقد لخص هذا المعنى العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله: الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه، وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه. هذا معنى الودود في حق الله تعالى، ويتودد إلى عباده بالحب جل جلاله، بالنعم والعطايا والمنح. يحب أولياءه ويحبه أولياؤه، فده مفهوم اسم الله الودود. بدأنا نقف أمام أثار الإيمان بهذا الاسم، فذكرنا ثمرتين من ثمار الإيمان بهذا الاسم، وما زلنا مع الثمرة الثانية، وهي أن المستحق أن يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وكل محبة يجب أن تكون لله وفي الله. فإذا أحب العبد أحب لله، لما تحب إنسانا تحبه لله. يعني تحبه لله، يعني مؤمن بحبه للإيمان، مسلم بحبه للإسلام، طائع بحبه للطاعة. فأنا بحبه من أجل الله لأنه طائع لله، فده اسم الحب في الله. عشان كده في قضية اسمها الولاء والبراء، نوالي من والاهم الله، ونعادي من عاداهم الله، وده من مفهوم اسم الله الودود. قال: وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله. لما تيجي تعطي فأعطي من أجل ربك فقط، لا لغرض ولا لعرض، يعني لا تنتظر مقابلا في باب الخير. مش أنا عملت معاك معروف ومنتظر منك إيه يبقوا معروفين، لا، ده أنا بعمل لله وهكذا، مش لغرض ولا لعرض. بعض الناس لا يفعل الخير إلا بمقابل، ودي مشكلة ودي آفة. لا، الخير يكون لله، لما تعطي تعطي لله وهكذا، أي بذل هتبذله لله. وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، حتى في المنع أمنع من أجل الله. لما بنسأل أحيانا عن بعض الصدقات، يا شيخ أنا عندي صدقة وجاري فقير بس مدخن أو بيشرب مخدرات، لو اديته الفلوس هيشرب بيها الحرام، اديله؟ نقول لا، ما تديلوش فلوس، لكن انظر لحاجة أهله. محتاجين طعام؟ هات لهم طعام. محتاجين ملابس؟ هات لأولاده ملابس بالمال، لكن لا تعطيه إيش؟ لأن عطائي لازم يكون لله، ومنع لازم يكون لله. أنا لو اديته المال ده هيهلكه في الحرام، يبقى أنا أعنته على إيه؟ على الحرام، وكل ما أعن على باطل فهو باطل. إنما توجه الخير يكون لله. مين اللي محتاج؟ الزوجة والأولاد محتاجين طعام، أجيب لهم شوية طعام وأقدمهم له. أولاده مثلا المدخن ده والمدمن على المخدرات ده عايزين ملابس وكساء، تمام، هات لهم ملابس. كلم زوجتك، تأخذ زوجته، شوف أولاده وتجيب له الملابس للأولاد بس وخلاص. ليه؟ لأن أنا كمسلم لازم يكون عطائي لله، وكذلك المنع يكون لإيه؟ لله. فأنا بمنعش إلا لله، لأن في ضرر هيعود أو حرمة أو مشاكل، فابعد عن كل ما يغضب الله عز وجل حتى في العطاء، إلا لو كنت بدون علم. أنا بعطي الفلان لكن لا أعلم حاله، هو بقى أنفق في الحرام، هو اللي بيأسم مش أنا، إنما أنا أجرت على الصدقة. دليل ذلك قصة الرجل الذي تصدق بصدقة، فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على لص، يعني ده واحد امبارح عمل صدقة لواحد حرام، هو ما يعرفش، هو طلع صدقة فحزن، فقال أتصدق بغيره، تصدق في اليوم التالي بصدق. فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على بغي، يعني امرأة تمتهن الزنا والعياذ بالله. فالرجل زعل، كل ما يعمل خير يروح لغير محله، طب نتصدق صدقة ثالثة. فأصبح الناس يتكلمون تصدق البارحة على سري، ده امبارح واحد عمل صدقة راحت لواحد مش محتاج سري. فصاحبنا حزن فنام، فرأى فيما يرى النائم من ينادي عليه، عدي أما صدقتك على اللص لعلها أن تعفه عن السرقة، وأما صدقتك على البغي فلعلها تعفه عن الزنا على الأقل في اليوم ده، ولا إيه؟ خدت أجرتها خلاص مش هتروح مثلا يعني. وأما صدقتك على الثري فلعلها تشجعه على الصدقة، تعلمه كمان إيش؟ فأصبح منشرح الصدر. ليه؟ ده تصدق بغير علم. لكن إن كنت تعلم أن السائل ده متسول ويأخذ الأموال في باطل، ما تعينوش على الباطل ده، لا تعطيه، لأن منعي لازم يكون لله. وهكذا يبقى في ضوابط شرعية في العطاء وفي المنع. قال وإذا والى والى في الله، وإذا عاد عاد في الله. يعني أنا بوالي في الله، ما دام الإنسان ده مسلم وإنسان صالح خلاص حبيبي بحبه، لأن ربنا بيحبه، حتى وإن كان ما بيننا في أمور شخصية وخلافات، هذا لا يؤثر على الحب. قد نختلف وقد وقد وقد، لكن عندي ولاء لك لأنك مؤمن مسلم، ما ينفعش، ودي غيبة عن كثير من المسلمين. أدنى خلاف شخصي يخليك تعادي وتبغض، تبغض مسلما كيف؟ حتى من نشتد عليه من مخالفتين أنا أبغضهم ما دام مسلمين، بل شدتنا من باب الحب، والحب دعاني إن أنا آخذ بيدك. فنخلي بالنا، عشان كده كثيرا ما أقول إن السلف رحمهم الله كان اختلافهم في العلم مش في القلوب. إحنا الآفة اللي إحنا بنعيشها إلا من رحم ربي وعصم، أن اختلافنا فين؟ في القلوب. أي مشكلة خلاص تعمل مشاحنات ومباغضات وفرقة وجفاء وبزاء. ليه؟ لأن المنهج غير منضبط، قد أختلف معك وتختلف معي، لكن الحب لا يتأثر لأني بحبك في الله. وهكذا فلازم نوطن أنفسنا على كده، حتى شوف حتى في العلاقات الزوجية النبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن أبغض منها خلقا رضي منها إيش آخر. شوف جمال الإسلام بقى. في البيت ممكن تجد الزوجة فيها بعض الصفات السيئة، مثلا عنيدة يا سيدي، طب دي صفة، إنما في صفات حلوة كتير ولا لا؟ مسلمة، عفيفة، حافظة على بيتك، فتحب ده كله. ما الحب في الله، بتنظف بيتك، بتهتم بشؤون البيت، بترعى أولادك، مش دي كلها صفات حلوة؟ عندها بس العند، مشكلة، نبقى ننصحها في العند وخلاص، هتعاند أكتر، برضو ننصحها أكتر، وهكذا، لكن لا نبغض، أبغض الصفة دي، إنه ما بغضش الموصوف لأنه مسلم، خلي بالنا من دي. ففارق بين صفة لا أرضاها في فلان لكنه مسلم، فأنا لا أرضى هذه الصفة فأحاول أغيرها ببذل النصيحة والشدة أحيانا والهجر أحيانا، اسمه الهجر الشرعي، لكن أنا في قرار ده مسلم أخي، أبدا لا أعين الشيطان عليه، إنما هجري له رحمة بي عشان يرجع، زي ما حصل مع المخلفين الثلاثة رضي الله عنه، كعب وصاحبه، هجروا قريب من 50 يوم تربية وتزكية، ونزلت توبة الله في القرآن. فشرع الهجر الشرعي ليه؟ مش جفاء وبزاء، لا، تربية وعودة. عشان كده العلماء قالوا ايه، حتى في ضابط الهجر الشرعي، ان رأيت ان هجرك لفلان لم يؤثر في عودته فلا تهجر. يعني اذا كان هجري هيؤدي لزيادة الشر ما تهجرش، يبقى الهجر لن تؤتى ثماره. عشان كده حتى في الخلافات الزوجية الاسلام وضع كده ضوابط للعلاج، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ادي مرحلة ما جابتش نتيجة زادت، طيب بلاش بقى سيب دي خلاص، قال واهجروهن في المضاجع. عملنا دي الهجرة اهو ما جابش نتيجة، دي بنت الايه عملت عمايل بقى وهي ما قالها، خلتني انا اللي مهجور مش هي، فاهمني؟ ما تستمرش بقى الهجر، ما ينفعش يا ولا، انقل على اللي بعدها واضربوهن. طب ما ينفعش، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله، ما ينفعش والصلح خير، بوديها عند امها شويه وعند ابوها عشان تعرف قيمتك وقيمه البيت، بعد ما كانت ملكه بقت ضيفه، بعد ما كانت بتتحكم في المطبخ بتاعها بمزاجها، لا عند امها خلاص شخريات، هتاكل اللي بناكله يا حلوه، وتصحي الصبح بدري، انت في بيتك بتنامي براحتك، انما هنا مش بيتك، انت هنا ضيفه، ولادك قرفونا وتعبونا، ده كان البيت لميمهم، لا نرجع احسن. ما ينفعش بعد ده كله، وان يتفرق خلاص ما تنفعش بقى، اتفرقنا، ابغض بقى، لا ولا تنسوا الفضل بينكم، يا على جمال الاسلام، هو هذا هو الدين، هو ده الدين. يبقى انا لما بهجر بهجر تزكيه للمهجور عشان يرجع لان خايف عليه، طب هجري مش هيجيب نتيجه، هيجيب نتيجه عكسيه، ما تهجرش وحاول تنصح وتبذل وتقرب وهكذا، سدد وقارب لان ده منهج. قال وهكذا كل اعمالي يجب ان تكون فيما يحبه الله ويرضاه. قال وكذا فانه لا يجوز للعبد ان يبغض من احبه الله تعالى، لا يجوز للعبد ان يبغض من احبه الله تعالى من الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين وعلى الجهه الاخرى، ولا يحب من ابغضه الله من الفساق والعاصين والمكذبين والمحاربين لله باموالهم وانفسهم مهما كانت قرابتهم له، ما دام جهر بفجوره وتكذيبه وفسقه واعلن خلاص نبغضه لما فيه من ايه، من اسمه ولاء وبراء. فعن الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ودي أخطر حاجة يا إخوة في معادات الأولياء، إنها حرب مع الله. وهل يفلح من حاربه الله؟ الجواب لا. الأولياء الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل منهم العلماء والدعاء والصالحون. فالمعاداة لهؤلاء معاداة لله عز وجل في حقيقتها. عشان كده قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ودعا وسعى في خرابها. إن ده بيعاد الأولياء كده، بيعاد الصالحين: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فده باب خطير جدا جدا، وباب معاداة أولياء الله. يا ريت يا أبا يونس يجيب لنا بطارية، لأن الميكروفون عمال يعمل لي كده، بيقول لي أنا هقفل. أخلي جنبي وأجيب بطارية أركبها. فإذا نحذر من معاداة من يحبهم الله عز وجل. فقد آذنته بالحرب. وبعدين عرفنا مين الأولياء دول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. تمام. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. آدي بداية الولاية، إنك تحرص على أداء الفرائض عشان تكون وليا لله عز وجل، محبوبا عنده جل جلاله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ودي اسمها المحبوبية. يبقى أنا عندي محبة درجة، في أعلى منها اسمها المحبوبية، في بعد كده الخلة، بقى الخلة تبقى الخليل، ودي خاصة بإبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عندي المحبة بأداء الفرائض، زودت واجتهدت وصلت للمحبوبية درجة عالية شوي، وهكذا. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هتبدأ بقى في باب الحفظ الآن، لأن الله أحبك وصلت الدرجة عالية في المحبوبية، فيحفظ عليك جوارحك. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. فالحديث يدل على أن معاداة أولياء الله إنما هي في الحقيقة معاداة لله جل جلاله. ومن ذا الذي يطيق أن يعادي الله تعالى شأنه أو يحارب؟ لا أحد. ويدل أيضا على أن الفرائض من أحب ما يتقرب به لله تعالى، ويليها النوافل. وأما عن الثاني اللي هو البغض في اللبأ، وهي ألا يحب من عصى الله، يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مهما كانت درجة القرب، مدام عصى الله تعالى يبقى تبغض في المعصية وتهجره من أجل المعصية، إلا أن يتوب أو يكون الهجر سبب هداية، وهكذا مع بذل النصح والإرشاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس ما يستحق أن يكون هو المحبوب لذاته، المراد لذاته، المطلوب لذاته، المعبود لذاته إلا الله جل جلاله. كما أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق إلا الله، فكما أنه لا رب غيره فلا إله إلا هو. فليس في المخلوقات ما يستقل بإبداع شيء حتى يكون ربا له، ولكن ثم أسباب متعاونة ولها فاعل هو سببها. وكذلك ليس في المخلوقات ما هو مستحق لأن يكون المستقل بأن يكون هو المعبود المقصود المراد بجميع الأعمال، بل إذا استحق أن يحب ويراد فإنما يراد لغيره ولو ما شاركه في أن يحب معه، وكلاهما يجب أن يحب لله، لا يحب واحد منهما لذاته، إذ ليس الذات هي التي يحصل بها كمال النفوس وصلاحها وانتفاعها. شكرا لك. مثلا فلان الشيخ ده فيه بركة، لازم نقف هنا مع البركة. البركة هل في ذاته؟ يبقى شرك، لأن ذاته ليست مجالا للبركة إلا بنص ولا نص. إما البركة المقصود بها إيه؟ الشيخ رياض مثلا لك فيه بركة لأنه عنده القرآن وعنده السنة، يبقى البركة إيه؟ مش لذاته، لما يحمله. فالعبد كده يحب لغيره، لما عنده مش لذاته. فاهم يا عبد الله؟ إن شاء الله. فمثلا المؤمن يحب لأنه مؤمن مش لذاته، ما نفس الذات دي كافرة ولا إيه؟ في ذوات كافرة وأنا ببغضها، خلقها الله طب ببغضها ليه؟ للكفر. خلاص كده، وبحب ده للإيمان. يبقى لا يحب لذاته إلا الله سبحانه لنور كمال المحض. أما البشر لا، يحب الإنسان لشيء فيه مش للذات. إيش ده؟ الإيمان، الاستقامة، الطاعة، كذا كذا كذا، فأنا أحبه لهذا. غير ما نفس بشرية أيضا، لكن كافر ومحارب ومعين فأحبه لأنه خلق من خلق، أنا مأمور ببغضه والبعد عنه، وهكذا. قال: والله فطر عباده على ذلك، وهو أعظم من كونه فطرهم على حب الأغذية التي تصلحهم. يعني حتى في الطعام أنت بتحب اللي يصلحك، فيش حد بيأكل ما يضر، وإن علم فيه الضرر يتركه، صح كده؟ ليه؟ لأن فيه نفع، بأكله عشان فيه نفع مش لأنه طعام. طعام إنه فيه نفع، فيه غذاء، فيه فائدة، فيه كذا. لكن لو جاب لك طعام فيه ضرر حطيت لك فيه سم، هتاكله؟ ما في عاقل يأكل طعاما به إيه؟ سم. ليه؟ هيموت، هيقتلني، فببعد عنه. إذا حتى الطعام لما فيه مش لذاته كطعام، لما فيه من خير أو ضر نقبل عليه أو نعرض عنه. قال: والله فطر عباده على ذلك، وهو أعظم من كوني فطرهم على حب الأغذية التي تصلحهم، فإذا تناولوا غيرها أفسدتهم، فإن ذلك وإن كان كذلك ففي الممكن أن يجعل في غير ذلك ما يغذيهم، يعني غير الطعام نفسه. وأما كون الفطرة يمكن أن تصلح على عبادة غير الله فهذا ممتنع لذاته. يعني لا صلاح للفطرة إلا بالعبودية، فكل من عبد غير الله فلا صلاح فيه أبدا، الفطرة انتكست. عشان كده سبحان الله يا أخي بتجد إجراما عجيبا في تصريحات كثير من الفصاق على وسائل الإعلام، حاجة غريبة جدا سبحان الله. شوف ترى فيها انتكاس الفطر، لما تجاهر الفاسقة تقول لك، يسألوها لو بنتك تريد تجرب المساكنة تقول اه عادي براحتها. يعني المساكنة يعني تعيش مع رجل في الحرام بلا زواج. شوف الفطرة واحد فين، لأنها الفطرة انتكست، لأنها كل ما تبعد الفطرة عن عبودية الله خلاص لا صلاح فيها. واحد تاني يجيبوه ترضى لبنتك، الآن عادي دي حرية، عادي جدا تروح تعيش معها، هي حر. فده جه منين؟ من انتكاس الفطرة. الفطرة لما بعدت عن خالقها لا صلاح فيها البتة أبدا، ولا يرجى منها الخير. هتجد حرب معلنة على القيم، على الثوابت، على الأخلاق، إجرام في الأقوال. تبدأ أنت في حيرة من أقوال الناس دي، سبحان الله ماذا يحدث في هؤلاء الناس. وفلانة تتعرى كامية عادي جدا، وبعدين تقول لك الله ده شيء جميل ربنا خلقه فيه ما رويش للناس ليه؟ يا رب سلم، سبحانك سبحانك، أنا كل حاجة حلوة فيها لازم الناس يشوفوها. إيه الفطر العجيبة دي؟ إيه الانتكاسة دي؟ لأن الفطرة بعدت عن الخالق. فلما تبعد عن الخالق خلاص واحدة تانية رقاصة يقول لها المذيع بس بقول الرقصة حرام، لا 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 ما اسمح لكش، ما تقولش الرقصة حرام، هو أنا بعمل الرقصة في السر ولا قدام الناس؟ دي كمان بتأصل، كمان بتحط قواعد كمان، ما أنا برقص قدام الناس يبقى حرام إزاي؟ ده الحرام إن حاجة مستخبية. ما شاء الله رقاصة وبتفتي، يعني احنا حاجة عجيبة يا شيخ عربي، صح؟ عجيبة صح؟ فتقعد انت سبحان الله ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ في ايه؟ يا سبحان ده الكلام ده ما كانش يقولوه ابو جهل ولا ابو لهب يا اخي، سبحان الله. فبتسمعوا ويدعوا الاسلام، دي المصيبة. دي المصيبة. اوعى تقول حرام ويجي ولد بتاع مهرجانات عيشته كلها في الكباريهات ومع الراقصات والكلام الفاسد اللي دمر به اجيال من الشباب والفتيات، ويقول لك انا بعمل صدقات وخير، والناس قالوا لي مالك حرام الصدقات غير مقبوله، فانا عايز عالم من علماء الازهر يفتيني. ده المطرب بتاع المهرجانات يطلع له ابو عمه احمد كريمه يقول له ما تسمعش للجهله تصدق واعمل الخير. يا عم الشيخ انت نايم ولا سكران ولا حالتك ايه الله يهديك؟ يقول لك شغال في الكبريهات مع الراقصات، يعني ماله حرام؟ حرام صرف. والنص صريح يا اخي يا ابو عمه، قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. بدل ما الام اتق الله واترك هذا المجال المحرم، قال اعمل الخير وما تسمعش للجهله. شوف ده الأمة بتفتي بالكتاب والسنة عشان الهوى وعشان الترند، وبقى ترند. خلي الترند ينفعك، خلي الترند ينفعك. فلما تنحرف الفطرة عن خالقها فلا خير يرجى منها أبدا. سبحان الله، تجد بقى في أقوالهم في أفعالهم أمر خبيث، لأن الفطرة بعدت إيه؟ عن الخالق. والرقاصة تقول لك أنا رحت عملت عمرة وبقيت ربنا يوفقني في الرقصة اللي جاية، ما شاء وربنا وفقني والحمد لله وفقها في الرقص، تخيل، ونسيت أن هذا من الاستدراج. وأملي لهم إن كيدي متين، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فإذا لا خير في فطرة ابتعدت عن خالقها أبدا، لا خير فيها. وهكذا قال، وأما كون الفطر يمكن أن تصلوا على عبادة غير الله فهذا ممتنع لذاته، كما يمتنع لذاته أن يكون للعالم مبدع غير الله. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيحين وكلكم يحفظه، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، الحديث. وعند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتلتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فعل الشياطين، سواء كانوا من شياطين الإنس أو شياطين الجن. والفطر تعرف، والفطر تعرف هذا أعظم مما تعرف ما يلائمها من طعم والشراب، لكن قد يحصل للفطرة نوع فساد فيفسد إدراكها، كما يفسد إدراكها إذا وجدت الحلو مرة. لما الإنسان كده جماعة في زمن كورونا، فكان بعض من ابتلي بهذا الداء يفقد حاسة التذوق، حاسة الشم، فما يشمش، تجيب له العطر الحلو الشمه. لو كان الحلو ما يفقد حلو ليه؟ لأنه فقد إيه؟ ده اسمه انتكاس في عضو من الأعضاء. كذلك الفطرة إذا انتكست خلاص ما تميز خلاص، سبحان الله. كما يفسد إدراكها إذا وجدت الحلوة مرة، وهذا هو أعرف المعروف الذي أمر الله الرسل أن تأمر به، والشرك أنكر المنكر الذي أمرهم بالنهي عنه، والشرك لا يغفره الله فإنه فساد لا يقبل الصلاح. ولهذا وجب التفريق بين الحب مع الله والحب لله. يبقى الحب مع الله شرك وانتكاس فطر، الحب لله إيمان وتوحيد، فالأول شرك والثاني إيمان. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فدول أحبوا مع الله فوقعوا في الشرك، المؤمنون أحبوا لله، بس هي دي، هو ده الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، اللهم متعنا بها يا رب العالمين واجعلنا من أهلها. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر أكتفي، 30 دقيقة و20 ثانية كما وعدتكم. فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الرحمن مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، آمين يا رب، آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا أطال الإمام في التشهد أو السجود بنية أن يعطي المصلين فرصة للدعاء، فهل له أجر كل دعاء؟ لا، دي مخالفة من الإمام، إنما للإمام فقط أن يتبع السنة في الركعة الأولى لمن دخل وهو راكع. النبي كان ينتظر حتى تغيب أصوات الأقدام حتى يدركوا الركعة. إنما تعمل ده في السجود بقى، تطول في سجدة عن سجدة عشان ده يدعي، وما أدراك إنه محتاج طول للدعاء. وبعدين ما عندنا 8 سجدات في الرباعي، فيدعو إن دعا في الأولى دعوة، التانية دعا في السجدة التانية، وهكذا. عشان كده قال العلماء: ومن البدع الفعلية في الصلاة إطالة سجدة عن سجدة، يعني تخلي سجدة خفيفة وسجدة طويلة. النبي كان السجدات متقاربة، زي بعض الناس مثلا يطول في آخر سجدة عشان لك الناس يعرفوا أن أنا إيه كده هجلس للتشهد. لا، والناس شايفينك، أنت الإمام، الصف الأول وراك عارف هتقعد ولا هتقوم. ما فيش حاجة اسمها أن أنا أطول هنا عشان الناس تعرف، أو يطول في التكبيرة الأخيرة عشان يعرفوا أن دي آخر ركن. كل تكبيراته الله أكبر، الله دي يعني خلاص أنا خلصت. لا يجوز، فدي من البدع القولية، يبقى نقول له لا يفعل ذلك. أخ روان زرزر، أخ روان ده اسم أخت صح؟ روان ده أنتوا هنا في الغرب فعارفين الأسامي يعني. الأخت روان مرحبا تقول: هناك بعض المسلمين بيننا خالفوا السنة والجماعة وينتمون إلى طوائف مخالفة للعقيدة ومختبئة لاستقطاب أكبر عدد من الناس من المسلمين أو غير المسلمين، فهل يجب علينا تحذير المسلمين هذه؟ نعم، يجب علينا التحذير من الطوائف البدعية المعلومة جهرا لتحذير الناس من شرهم، خاصة بقى الطوائف الكفرية كالروافض والأحمدية والبهائية وعلى شكلتهم الأحباش وغيرهم، لابد من تحذير المسلمين من شرهم ومن بدعهم، وهذا واجب شرعي مع دعوتهم للحق لعل وعسى ربنا يهديهم. اللهم أمين. في أسئلة تانية يا يونس؟ انتهت الأسئلة، شكر الله.